الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب علم الاجتماع القانوني للدكتور مؤيد زيدان، تقدمت مبادرة ضوء بصوت سمر ضاضة. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية الخامسة من صفحة 102 إلى صفحة 112. الوحدة التعليمية الخامسة، غايات القانون أو الوظيفة الاجتماعية للقانون. الملخص، تؤكد هذه الوحدة على حقيقة أن القانون ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية. فحاجات الناس ومصالحهم والتطورات الاجتماعية والاقتصادية هي التي تلعب دوراً كبيراً في إيجاد القواعد القانونية الجديدة أو تعديلها. فسرنا مع تطور هذه المصالح والحاجات عبر الزمن في محاولة لمعرفة الغايات التي تسعى إليها كل قاعدة قانونية، إلا أننا اقتصرنا في هذه الوحدة على الغايات المباشرة أو القريبة، وسنبين الغايات البعيدة في الوحدة التالية. الأهداف التعليمية، في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادراً على توجيه عقل باحثي القانون والسلطة التشريعية إلى ضرورة ربط القاعدة القانونية بغاية محددة وواضحة تشكل نطاق تطبيق القانون، مما يسهل عمل السلطة القضائية في التقيد بهذه الغاية عند تطبيق النص القانوني. فكلما توضحت الغاية، كلما ابتعدنا عن التفسيرات الخاطئة للنص أو التفسيرات التي تخرجه عن نطاق تطبيقه. حصر الغايات الأساسية للقانون حتى يسهل توجيه عقل الباحث القانوني إلى التطلع لتطبيقها وبالتالي الرقي بالمجتمع. تمهيد، القانون ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية. فالغاية من الضرورات والحاجات والمصالح وغيرها من التطورات الاجتماعية هي من يخلق القانون، وإن كان الأخير يؤثر أيضاً في التغيرات الاجتماعية ويتفاعل معها كما بينا سابقاً. فيرى إهرينغ أن الغاية تخلق القانون، وما من قاعدة قانونية إلا وتجد منبعها في هدف محدد وباعث عملي. إذن وراء كل قانون غاية تشكل الدافع الباعث لخلقه، وبالتالي تكون وظيفة القانون الاجتماعية هي العمل لتحقيق هذه الغاية التي تشكل حدوده ونطاق تطبيقه وكيفية تفسيره. وتجدر الإشارة أنه من خلال معرفة وتحديد هذه الغاية يكون الفهم الأكمل للقانون وحسن تطبيقه وتفسيره، والعكس بالعكس. فكلما اضمحلت أو زالت الرؤية لهذه الغاية من القانون، كلما سيطرت العواطف والمحاباة في مجال تفسير القانون وتطبيقه. غايات القانون القريبة، إذا كان لكل نظام قانوني غاية يعمل على تحقيقها، فلا بد من منطلق الدراسة الاجتماعية للقانون أن نبين الغايات التي يصبو إليها والتي يطلق عليها الأهداف القريبة للقانون، ومنها حماية الشخصية القانونية وحقوقها. يهدف القانون إلى حماية أشخاص القانون المخاطبين بأحكامه، إذ لا يعتبر كل فرد شخصاً قانونياً. فقد كانت الشرائع القديمة عند العرب والرومان لا تعترف بالشخصية القانونية للرقيق، كما كان هناك القانون المدني الروماني الذي لا يعترف بالشخصية القانونية إلا للرومان، وما سواهم كانوا أعداءً يستحل قتلهم، ثم طبق عليهم قانون الشعوب. فالقانون كان دائماً على مر التاريخ من يحدد أشخاصه المخاطبين بأحكامه الذي يعتبرهم أشخاصاً قانونيين، ويبين كيفية اكتسابهم هذه الصفات وكيفية فقدها، وما يتمتعون به من حقوق وما يلتزمون به من واجبات. ولكن إذا كانت حماية الشخصية القانونية وحقوقها من غايات القانون القريبة، فما هو مضمون هذه الحماية؟ هل يتمثل هذا المضمون بالإرادة أو بالروابط الشخصية بين الأفراد، أو يتمثل بالمادة أو ما يعرف بمحل الالتزام؟ ألف النظرية الشخصية، ذهب البعض إلى أن الإرادة will voluntary هي مناط الشخصية القانونية، وهي موضوع الحماية القانونية، ومنهم الفقيه الألماني سافيني والفقيه الفرنسي هوريرو. فالحق هو السلطة الإرادية التي يخولها القانون للشخص في نطاق معلوم، ويمثل هذا الرأي المذهب الشخصي في الالتزام، وهو المذهب الفرنسي الموروث عن القانون الروماني، حيث أصبح الأمر الجوهري في الالتزام هو أنه رابطة شخصية فيما بين الدائن والمدين، بعد أن كان سلطة تعطى للدائن على جسم المدين وأمواله، وكانت العقود تقوم على الشكلية والرسمية. ولكن مع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أصبحت الإرادة هي التي تنشئ الالتزامات، ثم انتشرت المذاهب التي تقدس الحرية الفردية وتحترم الإرادة الفردية، ولا سيما فقهاء القانون الطبيعي وفقهاء العقد الاجتماعي في القرن 17 و18، وعلى رأسهم روسو. ولم يأتي القرن 18 إلا وبلغ مبدأ سلطان الإرادة ذروته في التطور، فتلقفته الثورة الفرنسية وانتقل منها إلى قانون نابليون. فالإرادة لم تعد فقط مصدر الالتزام فحسب، بل هي المرجع الأعلى لكل ما يترتب على الالتزامات من آثار. فالمتعاقدان لا يلتزمان إلا بإرادتها، ولا يلتزم أحد بعقد لم يكن طرفا فيه، وهذا ما أكدت عليه المادة 153 مدني سوري. كما أن حرية الإرادة أصبحت عماد الحقوق وليس فقط الالتزامات، فيقول الدكتور السنهوري: الملكية مبنية على حرية الإرادة، بل إن الإرادة هي الحرية في مظهرها المادي الملموس. باء النظرية المادية. ذهب بعض الفقهاء وعلى رأسهم الفقيه الألماني إهرينغ بأن مناط الحماية القانونية هي المصلحة interest انتغي، سواء أكانت مادية أو معنوية أم أدبية. فالشخص الجدير بالحماية القانونية هو صاحب المصلحة، سواء أكان إنساناً أم جماداً، والحق كما يراه إهرينغ هو مصلحة يحميها القانون. هامش 6. يضيف إهرينغ إلى الحق، بالإضافة إلى عنصر المصلحة الذي هو عنصر موضوعي للحق، عنصراً شكلياً، وهو عنصر الدعوة الذي يوفر لصاحب المصلحة وسيلة للمطالبة بها. فالإرادة حسب هذا الرأي ليست لازمة للتمتع بالحق، وإن كانت لازمة لمباشرته، أي يأخذون بالإرادة الظاهرة دون اعتبار للإرادة الباطنة. فالمتعاقد لا يلتزم بالعقد لأنه يريده فحسب، بل إن هناك اعتبارات اجتماعية ترجع إلى الثبات والاستقرار الواجب توافرهما في المعاملات، والثقة التي يولدها العقد في نفوس المتعاقدين. فالتعبير المادي عن الإرادة ليس مجرد دليل عليها، بل هو الإرادة ذاتها بثوبها الاجتماعي، حيث يمكن التعرف عليها في الواقع الاجتماعي باعتبار أن العقد هو نظام اجتماعي يراد به تحقيق التضامن الاجتماعي وتوجيه الإرادة لتحقيق هذا الهدف، وليس الغرض منه تحقيق ما للإرادة من سلطان. هذا الاتجاه يمثله المذهب المادي الألماني في الالتزام، الذي يهتم بمحل الحق أو الالتزام أو ما يعرف بالمصلحة، ويجرد الالتزام من الرابطة الشخصية حتى يصبح الالتزام عنصراً مالياً منفصلاً عن الدائن أو المدين، ويسهل تداوله كالسند لحامله. وينتج عن هذا المذهب: 1- أن النظر إلى الالتزام بمحله وليس بأشخاصه يسهل المعاملات ويجعلها أكثر مرونة، فيمكن أن يتغير أشخاص الالتزام، وهذا ما نراه في حوالة الحق وحوالة الدين، وقد أخذ بها القانون الفرنسي مع أنه أخذ بالمذهب الشخصي. 2- كما أنه يمكن أن يوجد التزام دون دائن وقت نشوء الالتزام، فيستند الالتزام إلى المدين كما في الوعد بجائزة، ومن يدفع السند لحامله فهو يلتزم لدائن غير معين وقت نشوء الالتزام، ولو أخذنا بالمذهب الشخصي لا يمكن تفسير لهذه الالتزامات. 3- لكن يؤخذ على هذا الاتجاه أنه لا يمكن اعتبار كل مصلحة حق ولا كل حق مصلحة، فيمكن أن توجد المصلحة دون وجود الحق. فالمستأجر الذي يتفق مع المؤجر على تنوير البناء، وإن كان هذا التنوير يشكل مصلحة لباقي سكان البناء، إلا أنه لا يشكل حقا لهم يمكن أن يتمسكوا به حيال المؤجر. كما أن على الوارث المسؤولية بوفاء ديون التركة في حدودها، إلا أنه ليس لديه المصلحة في الخسارة المادية للأموال الموروثة. أما الفقه الإسلامي فقد ذهب مذهبا وسطا، لأنه تشريع الإله الخالق ليس كمثل تشريع العبد المخلوق، فأخذ بالمذهبين معا، فهو اعترف كما في عيوب الرضا في العقود بالإرادة الباطنة، وهو مذهب جمهور الفقهاء، أي اعترف بالالتزام كرابطة شخصية تولي الإرادة الباطنة شأنا كبيرا، كما أخذ الفقه الإسلامي بالمذهب المادي، فقد أخذ بانتقال الالتزام أو الحق وتداوله عن طريق حوالة الحق والدين، ويفرق بين الدين محل الالتزام وبين الحق بالمطالبة أو المديونية التي هي رابطة شخصية كما في الحوالة. فمن الفقهاء من لم يسقط المديونية على المحيل كمحمد من الحنفية دون أبو يوسف الذي أبرأه من الدين ومن المطالبة، وبالتالي محمد جعل الالتزام لا ينتقل بشكل كامل، بل يبقى الشخص مرتبطا بإرادته رغم الحوالة. هامش 7، وذهب جمهور الفقهاء بأن الحوالة تنقل الدين والمطالبة معا، ولا نوافق ما ذهب إليه الدكتور السنهوري من أن الفقه الإسلامي لا يقل في نزعته المادية عن الفقه الجرماني، لأن المذهب المادي يأخذ بالإرادة الظاهرة، والفقه الإسلامي برأي الجمهور ما عدا الحنفية يأخذون بالإرادة الباطنة، وهو وإن أخذ بالإرادة الظاهرة كما رأى الحنفية فهو لم يعتد بالإرادة الظاهرة على إطلاقها، فاعتبر الحنفية العقد مع الإرادة الظاهرة فقط هو عقد فاسد لا ينفذ إلا بالتنفيذ. وباعتقادنا أن الإرادة هي مناط الشخصية والحماية القانونية حتى في حالة حوالة الحق، لأن أصل الالتزام لا ينشأ بدون الإرادة، وحتى في مثال الالتزام تجاه حامل السند الذي تضربه النظرية المادية فإنه ينشأ بموجب إرادة، فلا إلزام إلا بالتزام أي بإرادة، فالحق كما نراه هو مصلحة أو منفعة مقترنة بالإرادة تخول صاحبها سلطة أو تكليفا. ويذهب الفقه الحديث إلى المذهب المختلط الذي ينظر إلى الحق من خلال صاحبه أي الإرادة ومن خلال موضوعه، فيعرف الحق بأنه إرادة ومصلحة في آن واحد، وهذا ما يتفق مع الفقه الإسلامي. الوفاء بحاجات المجتمع الأساسية. فالقانون باعتباره وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي إنما يقوم في سبيل الوفاء بحاجات المجتمع الأساسية بأسلوبين، فهو إما أن يصدر كوسيلة وقائية تنظيمية من أجل تنظيم ناحية من النواحي الاجتماعية، أي سابقاً لأي مشكلة اجتماعية، وهنا يقوم بدوره المؤثر على التغيرات الاجتماعية، وإما أن يصدر كوسيلة علاجية لحل مشكلة اجتماعية قائمة في المجتمع، وهنا يظهر تأثر القانون بالمشكلات الاجتماعية، وغالباً ما تستشف هذه الغايات من المناقشات البرلمانية والمذكرات الإيضاحية للقانون. ويمكن أن نوضح غاية القانون في الوفاء بالحاجات الأساسية للمجتمع بالتالي: تطور الحاجات الأساسية للمجتمع. إن حاجات المجتمع الأساسية لم تظهر دفعة واحدة منذ فجر التاريخ، وإنما كانت تتطور عبر الزمان والمكان. فالحاجة الأساسية التي كان يهدف إلى تحقيقها المجتمع البدائي تختلف عن الحاجة الأساسية التي تهدف إلى تحقيقها قوانين المجتمعات الأكثر تطوراً كما عند الإغريق والرومان والعرب قبل الإسلام وبعده. ويمكن أن نبين باختصار هذه الحاجات، وهي: أولاً، تحقيق الأمن والاستقرار العام. ففي المجتمع البدائي كانت غاية القانون الأساسية تتركز في تحقيق الاستقرار والأمن العام في أبسط صوره، والتضحية بالحاجات الفردية من أجل تحقيق هذه الغاية. ولهذا كان القانون البدائي رادعاً يتضمن العقوبات أكثر منه قانوناً تعويضياً، فيتضمن القانون عقوبات محددة ودقيقة لكل نوع من أنواع الضرر مهما كان صغيراً، بدلاً من قواعد التعويض. ثانياً، المحافظة على الوضع الاجتماعي القائم. وفي المجتمع الأكثر تطوراً من المجتمع البدائي كما عند الإغريق والرومان، رأى فلاسفتهم أن وظيفة القانون وغايته هي المحافظة على الوضع الاجتماعي القائم حتى يتم تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، فأرادوا أن يكون القانون وسيلة لإبقاء كل شخص في مكانه وضمن طبقته، مما يمنع الاحتكاك مع الآخرين. ثالثاً، تأكيد ذاتية الفرد وحريته. تطورت غاية القانون في العصور الوسطى، فمع تطور التجارة وانتشار الاستعمار واكتشاف موارد طبيعية جديدة، لم يعد المطلب بإبقاء الناس في أوضاعهم الاجتماعية، وإنما أصبحت غاية القانون تأكيد ذاتية الفرد وإطلاق حرية الإرادة للجميع، وبالتالي تكريس فكرة المساواة الطبيعية بين الأفراد في ممارسة النشاطات المختلفة. وبالتالي أصبحت غاية القانون في العصور الحديثة حماية الحقوق الطبيعية التي اكتسبوها من خلال النشاط البشري الحر من ملكية وغيرها من التصرفات القانونية. رابعاً، التوفيق بين المصالح الفردية المتعارضة. مع تزايد النشاطات البشرية وفي ظل انتشار الإرادات الحرة، أصبحت المشكلة الاجتماعية في القرن التاسع عشر التي يهدف القانون إلى حلها هي التوفيق بين هذه الإرادات الحرة للأفراد، وهذا ما عبر عنه كانت، فعرف القانون على أنه مجموعة القواعد التي تطبق على تصرفات الإنسان وتستطيع بموجبها الإرادة الحرة لكل فرد أن تتعايش مع الإرادات الحرة للجميع. وهذا ما ذهب إليه إهرينغ في صراع المصالح وسبنسر من عام 1820 حتى عام 1953، الذي كان يرى بضرورة أن يطابق الإنسان بين نفسه وجماعته. فالقانون عنده هو مجموعة القواعد التي يسعى الناس من خلالها إلى ممارسة حرياتهم غير مقيدين إلا بحريات الآخرين المماثلة. الاتجاه الوظيفي الاجتماعي للقانون. في خضم هذه الأوضاع الاجتماعية والسياسية، كان مبدأ سلطان الإرادة يتعاظم، إلا أنه ونتيجة المتغيرات الاجتماعية والسياسية العالمية من التوقف عن اكتشاف القارات وتراجع الموارد الطبيعية المكتشفة، وبالتالي بروز الحاجة إلى المحافظة على الموارد المكتشفة والمستغلة، وبعد تعاظم الثورة الصناعية وتطور النظام الاقتصادي وظهور العلوم الاجتماعية وانتشار الطبقة العاملة في المصانع وسوء حالها، أصبح الحصول على المستوى الأدنى من المعيشة وفق المستوى الحضاري السائد يفوق التركيز على إثبات الذات والحرية الفردية، وبدأ ينظر إلى القانون على أنه موجود لضمان المصالح الاجتماعية والتوفيق بينها، وليس كما كان ينظر إليه من منطلق مدرسة القانون الطبيعي على أنه شرح كامل منطقي للمبادئ الكامنة في الطبيعة يعطينا القوانين الصالحة لكل زمان ومكان. فبدأ الفلاسفة يقولون بإمكانية صياغة مثل أعلى ونظام اجتماعي خاص بزمان ومكان معينين دون المثل الأعلى الصالح لكل زمان ومكان. فبدأت تتعالى وجهة النظر التي تدعو إلى الاتجاه الوظيفي الاجتماعي في غاية القانون باعتباره وسيلة لتحقيق المصالح الاجتماعية، ويكون ذلك كما يؤكد فقيه القانون الأمريكي روسكو باوند عن طريق قياس القواعد والمذاهب والنظم القانونية وتقييمها بقدر تحقيقها للمصالح الاجتماعية. وهذا الضابط بقياس قيم المصالح يكون عن طريق تجريدها وتصنيفها ومن ثم تقييمها، إلا أن هذه العملية كما يتابع باوند هي عملية صعبة ترتبط بقضية فلسفية سياسية واجتماعية. ويتابع باوند بقوله: إذا كان أصحاب مذهب النفعية الاجتماعية يقولون زين المصالح المختلفة بالنسبة لغاية القانون، ولكن هل أعطيت لنا غاية للقانون مطلقة؟ فالهيجليون الجدد يقيسون المصالح بالنسبة إلى الحضارة وتطوير القدرات الإنسانية، والكانتيون الجدد يقيسون المصالح بالنسبة إلى مجتمع يتألف من أشخاص متحرري الإرادة كمثل اجتماعي أعلى. أما ديجي فيقيس المصالح حسب تحقيقها للتضامن الاجتماعي. وقد سبق أن بينا في مذهب الغاية الاجتماعية للقانون أن القانون كما يراه إهرينغ هو وليد إرادة البشر في دأبهم نحو تحقيق التقدم، وهذا ما يؤدي إلى التنازع بين أصحاب المصالح المتعارضة في بقاء القانون وتطوره، فيكون الكفاح والصراع بينها بشكل دائم لتكوين القواعد القانونية المتوافقة مع مصالحها. فهدف القانون هو المحافظة على المجتمع والسعي إلى تطوير النظم القانونية لتساير الاحتياجات والمصالح الفعلية للمجتمع بما يحقق التوفيق والانسجام بين المصالح المتعارضة. ويمكن أن نجمل ما تم استخلاصه عبر تطور غاية القانون الحاجات الأساسية التي اعتبرت غايات قريبة سعى القانون عبر العصور إلى تحقيقها. أولاً، يعتبر القانون أداة تحقيق الأمن والنظام والاستقرار العام في المجتمع. ثانياً، القانون أداة لحماية الحرية الفردية وتحقيق المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع، وسنتطرق لقاعدة العدالة في الفصل الأخير من هذه الرسالة. ثالثاً، القانون هو وسيلة لتحقيق المصلحة العامة والتضامن الاجتماعي، فمن خلاله يتم تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع وحماية المراكز القانونية والتوفيق بين المصالح الفردية المتعارضة في إطار تحقيق المصلحة العامة في المجتمع. رابعاً، القانون وسيلة لتحقيق الخير العام والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. السؤال الأول: لا يتم النظر إلى الالتزام بمحله: 1- في حوالة الحق، 2- في حوالة الدين، 3- في السند لحامله، 4- في حبس المدين. الإجابة الصحيحة رقم 4: في حبس المدين. السؤال الثاني: كلما كانت القاعدة القانونية رادعة: 1- نكون في مجتمع متطور اقتصادياً، 2- نكون في مجتمع متطور اجتماعياً، 3- نكون في مجتمع أقرب للمجتمع البدائي، 4- تكون القاعدة أكثر ملائمة لتحقيق غايات القانون. الإجابة الصحيحة رقم 3: نكون في مجتمع أقرب للمجتمع البدائي. نهاية تسجيل الوحدة الخامسة من صفحة 102 حتى صفحة 112.